باب الذكر ما يقال
عند النوم
قبل
المغرب
بثلاث
روايات. باب السبع مجلد السبع عشر. وش مجزة سبع عشر شرح النووي احسن اذا اكتب الشبر اي بس لازم تشبر في شرح مسلم في صحيح مسلم شرح نووي. نعم.
ما يقال عند النوم قبل المغرب عن ابي هريره رضي الله عنه فالاول قال اللهم رب السماوات هذا وارد في حديث الاول.
نعم.
وقال ونزل التوراه والانجيل والانجيل والفرقان.
نعم.
بدلا عن القران. وقال
خلاف ربها خلاف ربها. نعم.
وقال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بمعصيته. وقال اللهم أنت الأول
من شر كل
شيء أنت آخذ بمعصيته.
وعندنا من شر كل داب.
أما الثاني وقال من شر كل دابة أنت آخذ بمعصيته.
الحمد لله.
أما الثالث فقال جاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم مثل الحديث الثاني. وجاء في سنن ابي داود المجلد الخامس
رحمك الله
كتاب الادب عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال اللهم رب السماوات والارض ورب كل شيء. وقال اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته. وجاء أيضا للترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرضين وربنا ورب كل شيء. وقال أعوذ بك من شر كل ذي شر. قال أبو عيسى هذا حديث صحة وصحيح. وذكر الحديث في مسند الإمام أحمد المجلد الثاني وذلك مثل رواية الترمذي.
أصبع المجلد الثاني في صفحة كم؟
صفحة 254.
نعم. ها؟ المجلد الثاني. أي نعم. على زعمه هو أكثر الحديث هي صحيحة. لأن هذا هو الأكثر. نعم.
إلا أنه قال رب السماوات ورب العرش العظيم.
في اختلاف في يسير في اختلاف في مصر. طيب أظهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. نحن الآن على فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. دخل في ذلك يعني فيما وصف به نفسه بأنه قريب مجيب. قريب مجيب بينهما فرق. قريب يعني في نفسه ومجيب يعني عباده يعني يجيب عباده. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شوف الضمائر الآن عباد عني فإني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. كم هذه؟ ثمان ضمائر تعود على الله. ثمان ضمائر تعود على الله. وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل فإني قريب. ولكن يقول في قريب كما قلنا في المعية إنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ولا يلزم أن يكون الله عز وجل في نفس الأرض بينه وبين عنق راحلته. وإذا كان الرسول يقول فإن المصلي يصلي قبل فإن الله قبل وجه المصلي، لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان ينظر إلى الجدار، ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض. كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، وهو محيط بكل شيء. وسبق لنا هل القرب من الصفات الخاصة أو هو من الصفات العامة؟ نعم، ذكرنا في هذا قولين العلماء، منهم من يقسم القرب إلى قسمين عام وخاص، ويقول القرب الذي مقتضاه الإحاطة هذا عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة هذا خاص، ويكون خاصا في من دعا الله أو تعبد له. ويستدل هؤلاء بقولهم، بل بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما القرب العام لكل إنسان حتى من الفجرة في الكفرة فهذا لا يمكن. كيف يمكن أن نقول أن الله قريب من رجل كافر فاجر؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان أي إنسان هو؟ كل إنسان. نعم، ولهذا قال في آخر الآية لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهو شامل. ويرد عليه أيضا قوله تعالى فلولا إذا برأت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فقال أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قسم هؤلاء الذين برأت أرواحهم الحلقوم، قسمهم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر. فقيل للشيخ الإسلام ابن تيمية إن هاتين الآيتين تردان عليك، كيف ذلك؟ أي نعم، ها؟ لا علم عندك. قيل له إن هاتين الآيتين تردان عليك، هو يقول إن القرب خاص، ما في القرب عام يعم جميع الناس، القرب خاص لمن يدعو الله أو يعبده. فقيل له في هاتين الآيتين، ها؟ أين؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بأن قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني لملائكتنا. واستدل لذلك بقوله إذ يتلقى المتلقيان، وقال إن إذ ظرف متعلق بأقرب، يعني نحن أقرب إليه حين تلقي المتلقيان أو المتلقيين، وهذا يدل على المراد بذلك قربه تعالى أي قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحضر فلولا إذا بغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المراد قرب الملائكة، ولهذا قال ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا لكن لا نبصره، وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل، أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله في السماء. وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب، ولكنه ليس في القرب يعني من حيث الصحة، ليس في القرب بذاته، لأن جواب الشيخ الإسلام رحمه الله فيه شيء من التمحض والتكلف. نعم، قال المؤلف: كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. الآية ما هي؟ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وسبق هذا الحديث. نعم. طيب، قولك كما جمع بين ذلك، المشار إليه ايش؟ القرب والإجابة. القرب والإجابة هنا. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فالكلام الشيخ أن المعية والقرب قرب الله عز وجل نفسه. ما ذكر من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، بل هو قريب ومع عباده، ولكنه أينهم فوقهم، أنه فوقهم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع أنتم عندكم من أي الصواب في جميع، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. والنعوت عن الصفات: وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي مع أنه جامع، قريب مع أنه عال، ولا تناقض في ذلك. وقد سبق ضرب الأمثلة على إمكان هذا الشيء، مع أنه لو فرض أنه ممتنع بالنسبة للمخلوق فليس بممتنع بالنسبة للخالق. ثم قال: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ها؟ في فصل. نعم سيكتب. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. الدليل عبد الله الصديق.
لا.
منزل الدليل شوي. منزل الآية إنا أنزلناه، ولا إنا نزلناه؟ ها؟ أجي بشيء. ها؟ نحن نقول منزل الفعل منه، ها؟ منزل. يعني لنا في هذا جوابان يا شويلي. نقول: نزل عليك الكتاب بالحق، ولا نذكر إنا أنزلنا في ذلك القدر. أو نقول: إن الإنزال والتنزيل في اللغة العربية واحد، ولكن فيها أيضا إشكال إذا قلنا إنهما بمعنى واحد، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. وقد فرق العلماء بين الإنزال والتنزيل، بأن الإنزال يكون دفع واحد والتنزيل يكون متبرع. وإذا نعزل عن قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلى قوله نزل. طيب، غير مخلوق. دليل أنه غير مخلوق عبد الرحمن. نعم. لا لا عطنا نشكل في الأول. عادل قوله تعالى على له الخلق والأمر والقرآن روحا من أمرنا صحيح الآن. إذن هذا الحديث مركب أو هذا الدليل مركب من دليلين مركب من دليلين صحيح. قال المؤلف منه بدأ عبد الله منه
من عند الله عز
وجل ما هي شيء أفضح من هذا
قول.
نعم الرحمن
قال قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
لا هذا ما هو بالقرآن نريد القرآن
تنزيل كتاب الله العلي الحكيم
تنزيل كتاب الله العلي الحكيم صح. طيب إليه يعود عبد الله وش معنى إليه يعود أولا عشان نعرف الدليل ها إيش أي نعم طيب صح. في وجه آخر إليه يعود جمال نعم لأنه أول من تكلم به أحسن. قال وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية. طيب والثاني يقول لا وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. واضح يعني لا نقول هذا الكلام كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول هذا القرآن كلام من؟ كلام الله لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه ما عندكم عنه أو عبارة أي طيب ماشي أو عبارة عنه يعني لا يجوز أن نطلق القول فنقول إنه حكاية عاد حكاية أو نقول إنه عبارة لأن 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 في هذا في هذا قولين لأهل العلم منهم من يقول لا تقل القرآن كلام الله قل عبارة عن كلام الله لأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالنفس وخلق الله هذه الأجواء هذه الأصوات الأجواء من أجل التابع عنه. ومنهم من يقول بل إنه حكاية عن كلام الله ما حكاية يعني كأن الصوت ما هو الصوت إذا كان بين الجبال يكون له صدى هذا الصدى يحكي الصوت الذي أتى إلى هذه المنطقة فيقول إنه حكاية كأن الله عز وجل تكلم بصوت هذا الصوت صار له صدى فالذي سمعه جبريل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدى وليس كلام الله عز وجل حقيقة ويأتشر القضية فأعدوا
فهو أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
لهذا
بحث في تخريج حديث ما منكم من أحد إلا سيسلمه ربه وليس بينه وبين ربه مال الذي ذكره الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل
أحسنت جيد
نعم.
وقد أخرجه البخاري في أربعة مواضع. الموضع الأول أخرجه في صحيح كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 185 باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وأخرجه أيضا في صحيح من كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 202 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. عن عدي بن حاتم بلفظ ما منكم أحد ولم يذكر ولا حجاب يحجبه. وزاد ينظر أنا منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولا بشتى تنظر.
الله
أكبر. وأخرجه أيضا في صحيح إسلام الزكاة باب الصدقة قبل الرد الجزء الثاني صفحة 113 عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العينه والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العين فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يعطيكن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له ألم أعطك مالا فلا يقولن بلى ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فلن يتقين أحدكم فإن لم يجد فبكلمة طيبة. بل وأخرجه أيضا في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء الرابع صفحة 175 عن عدي بن حاتم بلفظ وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ثم ساق الحديث بنفس اللفظ الثالث اللي هو وأخرجه أيضا في كتاب اللقاء الجزء السابع صفحة 192 باب من نوقش حساب عزي في نفس اللفظ الأول ولكن فيه إلا وسيكلمه الله يوم القيامة وليس فيه ولا حجاب يحجبه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه الجزء الثاني صفحة 703 كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة عن عدي بن حاتم في نفس لفظ البخاري الأول ولكن فيه إلا سيكلمه الله. ثلاثة وقد أخرجه
مش رأيك لو قلت من هذا الوجه إيه رجل شو يعني مثل هل الرجال واحد ولا يفيدكم معنا.
فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 256 بإسناد صحيح عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وزاد فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يستقبل النار ولو بشق ثمرة فليفعل. أربعة وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل دراسة تحقيق الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان الجزء الأول صفحة 361 عن عدي بن حاتم بنفس لفظ مسلم وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 362 عن بريدة بن الحصيب الأسلمي بنفس لفظ المؤلف وجال في آخره ولا ترجمان. وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 367 عن عدي بن حاتم بنحو لفظ البخاري الرابع بدون لفظ يوم يلقاه. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع الجزء الرابع صفحة 211 تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وقال حسن صحيح. ستة وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول صفحة 590 كتاب الزكاة باب فضل الصدقة بنفس لفظ البخاري وبدون لفظ ولا حجاب يحجبه وهو صحيح.
أحسنت. هذه إجماع لنا بين الروايتين اللي يقول ينظر يمين وشماله ما يرى إلا ما قدم، لفظ آخر في البخاري يرى من شمال النار. ها؟ أشأن يمين شمال، أشأن يعني الشمال. ها؟ لا لا، هذا أشأن مثل أيمن، أيمن وأشأن، أشأن. نعم، نقرأ نصر. وأن هذا القرآن الذي
ولا يجوز إطلاق القول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو تفسره بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله بلغا مؤديا. هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه، ووجه ذلك أن القرآن كلامه فهو صفة من صفاته، ولا يتم الإيمان بالله حتى تؤمن بصفاته عز وجل. فلهذا كان الإيمان لأن القرآن كلام الله الآخر كان من الإيمان بالله، لأن القرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان به وبصفاته. طيب، وسبق لنا أن القرآن منزل وذكرنا دليل، غير مخلوق وذكرنا دليل، منه بدأ ذكرنا دليل، وإليه يعود ذكرنا دليل، قل لا. طيب، ما أنا من قبل وقلنا بدأ بمعنى ابتدأ أو بمعنى ظهر، بدأ بالهم ابتدأ وبدأ ظهر. نعم، طيب، إليه يعود ذكرنا أيضا فيها معنيين. طيب، وأنه تكلم به حقيقة، وأنه أي الله عز وجل تكلم به أي بهذا القرآن حقيقة. الله أكبر، إذا صورت هذا المعنى من هذا القرآن لتقرأ تكلم الله به حقيقة، يكون لهذا الكلام في قلبك منزل عظيمة عالية لا يماثلها شيء. يعني الآن لو أن أحدا تكلم متبوع بكلام تجده يعظم هذا الكلام بقدر ما يعظم من تكلم به من هؤلاء المتبوعين. مثلا لو تكلم المحمد بكلام أو الشافعي بكلام أو أبو حنيفة أو مالك أو سفيان أو غيرهم من هؤلاء الأئمة الأجلة، رأيت بهذا الكلام وزنا. فكيف إذا شعرت بأن هذا الذي تقرأه كلام رب العالمين؟ نعم، يكون هناك تأثير، تأثر عظيم بهذا القرآن العظيم. فنحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم في هذا القرآن حقيقة. فقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر. نعم، والله لو شعرنا بهذا الشعور لكان القرآن يؤثر في قلوبنا، لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الشعور حين قراءة القرآن بهذا قد يتضاعف أو يزول بالكلية، وكأنما نقرأ كتابا مؤلفا عاديا. نعم، فيجب أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة. وإذا كان حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفته كلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوق، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وكنا في الليلة الماضية نريد أن نتكلم على قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. قلنا كيف يكون هذا؟ وش يقول؟ نقول اصلا لا تتكلم بهذا الكلام. من الذي حدث ان تتكلم وتقول لفظ المخلوق او المخلوق؟ انت لم تخرج من العيب او لم تخرج من المعره سواء قلت غير مخلوق او مخلوق، وهذا من التكلم. ولكن لو اردنا ان نتبين الامر في اطلاق هذه الكلمه فاننا نقول اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوق، لأننا إذا قلنا أن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق ولا لا؟ مخلوق، وجد الآن، وجد الآن ونحن وأنا أتكلم به. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما من عندي أنا أحدثت وأتكلم به أخرجه من نفسي فهو مخلوق. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به، لأنه قد يراد بالمصدر اسم المفعول كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجود، وإن كنا أولات حمل فأنفق عليهم أي محمول، يعني ذوات محمول في البطن. طيب إذا أريد باللفظ الملفوظ فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، ولكن نحن نتكلم على قول القائل لفظي إيش؟ بالقرآن. ومعلوم أن لفظه إذا كان بالقرآن وأردنا باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق. وعليه فنقول إن أراد القائل بلفظي إيش؟ التلفظ الذي هو فعله فهو مخلوق، إن أراد الملفوظ به وهو القرآن فليس بمخلوق لأنه كلام الله. واضح؟ هذا هو التحقيق في هذا المثل، يعني إذن التفصيل. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، من شعار الجهمية، يعني أن الجهمية هم الذين ديدنهم مثل هذا الكلام، يقول إذا يتستر يقول بدل ما يقول القرآن مخلوق يقول لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فيكون هذا كأنه شعار لهم. فمن مجرد ما أسمع الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أعرف أنه جهل. كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهل. عرفت؟ طيب الوجه الثاني وهو أصح، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، حتى جعله في رواية أخرى مفصلة يريد القرآن فهو جهل. وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، لأنه أراد إيش؟ الملفوظ به، أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ يعني أن القرآن مخلوق، لا شك أنه جهمي. واضح؟ أما من قال غير مبتدع غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما أهدى عنه السلف، ما كان أن تقوم بمثال النص، يقول القرآن كلام الله فقط. نعم، يقول رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم
هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها من هلك أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن كلام الله كلام غير الله، إنه كلام من جبريل ألهمه إياه أو من محمد أو من الشجرة، خلق الله في الشجرة حين دنا منها موسى أو ما أشبه ذلك. نعم، نتكلم على القرآن. كان يقول رب في القراية، يقول لا كلام غيره. فإن قل كلام المؤلف هنا لا كلام غيره معارض بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تظن، وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فالأول محمد عليه الصلاة والسلام والثاني جبريل، كيف يقول لا قول غيره لا كلام غيره؟ والآيتان صريحتان بإضافته إلى الرسول البشري والرسول الملكي، فالجواب على ذلك بسيط، أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، ولا لا؟ إذن ليس المراد بالآية أنه كلامهما، ولكنه قول محمد تبليغا للأمة وقول جبريل تبليغا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل هو الأول، فيكون القرآن قول الله، قول الله عز وجل لا قول غيره ولا قول غيره. ثم قال المؤلف ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل المؤلف لا يجوز القول، وضد الإطلاق التقييد، يعني لا نجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله هكذا إطلاقا، لا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، لا يجوز. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. الفرق بينهما الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم كأنه حكي يعني بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. الآن مثلا وأنا جاي من البيت إلى المسجد الجامع، إذا أتيت من عند عمارة طويلة أسمع أذان المؤذن كأنه من العمارة يعني وهو أمام، هذا صدى وهو حكاية، ولهذا تحس بأنه يأتي بعد فراغ المؤذن بقليل بقليل حسب المدى الصوت انتقاله إلى هذه العمارة التي يصطدم بها، يكون حكاية. أما هؤلاء فقالوا إنه عبارة، يعني كأنما في نفس المتكلم عبر عنه بحروف وأصوات خلق، وهذا مذهب الأشاعرة. لا يجوز أن نطلق هكذا إنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نطلق أو التقييد، فنقول مثلا أن القارئ أن يعبر عن كلام الله، لأن كلامي أنا ليس هو كلام الله، كلامي حدث منه، أنا تكلمت الآن بالقرآن، ففيه نظرة أو فله جهتان، جهة أول من تكلم بهذا اللفظ الذي تسمعونه مني من كلام الله من؟ الله عز وجل، لكن أنا الآن أعبر عن كلام الله الذي تكلم به. إذن هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن كلام الله هذا لا يجوز، لكن نعم إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله لا يجوز. أما إذا قلت هذا الرجل الآن الذي يقرأ قراءته عبارة عن كلام الله هذا صح، لأن أن يعبر عما تكلم الله به، أما نفس الذي تكلم الله به أولا فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله دقيق في العبارة، قال لا يجوز إطلاق القول، بل لا بد من التقييد والتعيين. انتهى الوقت. نعم.
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة، لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل منزلا به مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى مقال، فإذا راحلته عنده
عنده نعم.
فتح الباري الحديث الحادي عشر صفحة 102، وبدأ الله أفرق بجوة عبده من أحدكم نفق على بعيره وقد أضله في أرض الفناء. ورواه مسلم له والله إلى الله أشد بغل الله أفرق بجوة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفناء، ولقد الله أشد فرحا بجوة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وبلفظ كيف تقولون بفرح رجل فلتت منه راحلته إلى أن قال والله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الرجل.
وش قال؟ وش قال لما قال كيف تقولون؟
إلى أن الحديث.
وش قال؟
إلى أن الحديث. إلى أن الحديث يعني
علم الطعام والشراب
والكذب.
نعم.
وش
قال؟
قالوا نعم.
قال لا نجد أشد فرحا.
قال نعم.
كيف تقولون؟
قال ما تقولون.
والله لا تكال هذه لأنها مفيدة إن شاء الله تلحقها. نعم.
ولقد لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض ذوية، إلى أن قال الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وبلقد لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، إلى أن قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقصى من شدة الفرح. مسلم كتاب التوبة باب الحرص على التوبة وفرح بها، حديث 2675. ورواه أحمد بلفظ أيفرح أحدكم براحلته إذا ظلت منك ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد
صلى
الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من احدكم براحلته اذا وجدها. الحديث الثاني 316. وبلفظ لله افرح بتوبه عبده من احدكم بضالته في فلاه من الارض عليها طعامه وشرابه. وبلفظ والله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته من فلاه. الجزء الثاني صفحة 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. السنن كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم 2497. وبلفظ مسلم السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة